هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه البر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، نبث لكم التحية من قناة زاد العلمية ومع برنامجكم الأسبوعي أسس التربية. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور خالد بن أحمد السعدي المختص في الشؤون النفسية والتربوية.
حياك الله سيدة سعد، يا مرحبا بك.
ودكتور خالد، في الحلقة الماضية من الغضب، ولا زال موضوعنا حول الغضب في جزئه الثاني، تعرضنا إلى تعريف المشكلة وإلى سلوك المشكلة التي من خلالها نتعرف عليه على هذه المشكلة، وأيضا على العوامل التي تساعد على ظهور هذه المشكلة. ثم بعد ذلك تم التعرض من خلال المداخلات الهاتفية لعلاج المشكلة من الجانب الشرعي وكذلك الجانب المعرفي. إن كان من تذكير لنا يلخص هذه النقاط دكتور خالد.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أنا كان حقيقة إذا كان تسمح لنا سريعا أننا قبل أن ندخل فيما تبقى من أساليب سنذكر الإخوة معنا بالأساليب التي ذكرها الفضلاء، لكن قبل هذا لو طالعنا سويا لعل الإخوة يعرضون ما يتعلق بقضية الغضب في ملخص مهم جدا. نحن قسمنا باختصار الغضب إلى غضب إيش؟ غضب يعني
محمود،
فطري ومكتسب.
نعم،
يعني هذه قضية محتاج نناقشها، أنا قد تكلمنا في اللقاء، والذي يسمع لي أول مرة ممكن يعود إلى مثل هذا الشيء،
إلى التسجيل السابق.
أيضا بالنسبة لقضية المواقف الغضب اللي هي المثيرات، قد تكون المثيرات متعلقة بجانب داخلي، أنا ما أدري هل هي ستخرج
للجمهور؟ ستخرج بعد قليل، ولكن ريثما تخرج نؤكد على الجانب المعرفي كمرور سريع، وكذلك الجانب الشرعي.
أي نعم،
ما تعرض له الشيخين الشيخ عوض في الحلقة الماضية. طيب، والدكتور خالد
على اي حال مثلا الشيخ عوض تحدث في قضية هذا
الآن الموضوع. الآن معنا المواقف.
أنا أفضل أننا نكمل هذه،
تفضل،
على أساس ندخلها مع الأساليب والعلاجات على اي حال.
تفضل.
المثير للغضب قد يكون مثير داخلي في الإنسان نفسه، أصلا في داخل الإنسان هو مستوى تقديره للمواقف مثلا، يعني أصلا يعني قد كما قلنا لك كما ذكرنا بأنه قد تكون بعض القضايا المتعلقة بمشكلات الإنسان الداخلية أصلا، الصحية وارتفاع السكري وما شابه ذلك وإلى آخره.
صحيح.
نعم، فهذا أيضا جانب، قضية مثلا ربما الغدد وغير ذلك من أمور، هذه لها علاقة بالجانب المتعلق بالجانب الداخلي. الجانب الخارجي حرمان من الحاجات، تعرض المضايقات، تعرض الإهانة، تعرض للعدوان، كل هذه مثيرات ليش؟
للغضب.
لقضية الغضب، يعني إما والله شيء يعني يؤذي الإنسان فيكون عليه، ولا شيء ماذا؟ ولا شيء يحرم منه وهو يحبه باختصار شديد يعني. أيضا مستويات، أيضا ملخص لما سبق يعني ممكن نعرضها الآن كذلك، المستويات يعني عندنا احنا مستوى محمود، هذا يقع في الوسط، انت ممكن تلاحظ الان مستوى محمود.
نعم.
طيب اذا عندنا مستوى مذموم على اليمين ومستوى مذموم على اليسار. أحسن. وهو الذي ذكرناه في ايش، انه قد يكون الانسان يغضب غضبا لا يضبط غضبه، غضبا مشينا، غضبا كثيرا، الى غضبا الى اخره، فهذه الصوره للغضب ايش،
الغضب المذموم.
كذلك في مقابل ذلك الذي هو لا يغضب في مواطن الغضب، يعني كانفعال داخلي.
نعم. فطري.
اي نعم، موجود عند الانسان حاله وجدانيه، موجود عند الانسان، اصلا الانسان انه يغضب، اصلا الانسان يغضب.
صحيح.
كمثال، عرف كيف؟
الانسان السوي
انتهك مثلا حرمات الله، انتهكت حرمته الى اخره، هذا الانسان السوي. ولذلك يعني تجد هنا التفريط واثاره على الفرد نفسه، وزياده الغضب اللي هو الافراط، اثاره قد تشمل الاخرين وتؤذي الغير، واضح؟
نعم.
يعني الانسان الان اللي عنده تبلد هو من يؤذي من؟
يؤذي الآخرين.
ما يؤذي الآخرين هو.
نعم.
هو يؤذي نفسه ليش؟ لأنه ما عنده غضب، متبلد إحساسه.
الذي لا يغضب أصلاً.
الذي لا يغضب. إيه؟ اللي هو هذا عفواً على اليمين، هذا التفريط.
إيه؟
الثاني الإفراط، هو يؤذي الآخرين.
يؤذي
لأنه
الآخرين.
متفلت عنده.
نعم.
طيب من المحمود؟ هو الذي عنده اعتدال في قضية الغضب،
وضبط للغضب،
وضبط للغضب، عرف كيف؟ وضبط للغضب. أصلا لا يمكن يكون الاعتدال إلا بالضبط، هذه قاعدة.
وممكن دكتور أن يكون المذموم أيضا، المذموم أيضا الذي يعني يغضب لمشكلة تافهة
بالضبط
لا تستحق الغضب يعني
بالضبط،
وبالتالي يعني هذه تؤدي إلى عواقب وخيمة، وهو لو أنه ما غضب وكتم غيظه ولم يأبه إلى هذه المشكلة
بالضبط.
لكن يعني مثلا الزوجة مثلا ما أدت عمل معين، ممكن تأجيله، ممكن ما يعني ما تعمل هذا العمل، وبالتالي هو يغضب لأنها ما نفذت كذا، ما وضعت الغداء، ما عملت الشاي على سبيل المثال، ما كذا إيه؟ ثم يخلق من هذه مشكلة بالضبط. أو أسباب تافهة
بالضبط. ذكرنا من أشياء القاضي أنه الإنسان من الأشياء اللي فيها الإفراط هو أن تغضب بأسباب تافهة، أسباب لا تستحق. في أسباب تستحق ومع ذلك مطلوب من الإنسان أن يضبط غضبه، ما بالك بالأسباب التي لا تستحق طيب فيغضب ولا يضبط غضبه. هذا حقيقة حشفة وسوكيلة. أيضا يعني أمامكم أيضا تجدون قضية علاج إيش الغضب. نحن سنترك الآن الشريحة اللي أمامنا تبقى على ما هي عليه، لكن في هذا الوقت الآن نذكر بالذي حصل في اللقاء الماضي حتى ندخل في النقاط التي لم يسبق تكلمنا عنها أو لم يحصل تكلم عنها حديث عنها في اللقاء الأسبوع الماضي من المداخلين أو من خلال الحلقة مباشرة. الشيخ عوض الله يذكره بالخير جزاه الله خيرا، عرض عوض الجميلي، ذكر سريعا جدا تذكير ذكر ذكر الله، هو تحدث عن علاج إيش الشرعي،
العلاج الشرعي،
العلاج من خلال المنهج إيش الإسلامي، ذكر الله، التفكر في الأخبار الواردة في كظم الغيظ حتى ينفر الإنسان منها من الغضب ومن الغيظ، تذكر قدرة الله عز وجل وعقابه أكبر من قدرتك على الآخرين. يعني واحد لما يغضب أصلا غالبا ينتصر لمن؟
ينتصر لنفسه،
لنفسه اللي هو يريد أنه يغضب حتى يعني يأخذ حقه، يعني نعم. ينتصر لنفسه،
فترى
الله سبحانه وتعالى أقوى منك.
صحيح،
عرفت كيف؟ أيضا تكلم عن يحذر المرء نفسه من عاقبة العداوة والانتقام والشماتة حال إنفاذ الغضب إلى آخره، مثل ما قلنا قد يقتل الإنسان أو إلى آخره، فعندئذ ولا تحين مندم، أن يعلم أن غضبه جرى من شيء قد قدره الله. الله أمر مقدر، هذا الآن المثير قدامك والحدث الذي حصل أمره ماذا؟ أمره قدره الله سبحانه وتعالى، من تقدير الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر في الجانب العلاج الشرعي والمنهج في المنهج الإسلامي الاستعاذة من الشيطان الرجيم، هذا ورد في الحديث واضحا جدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرنا قصة صاحبنا. صحيح. أن يغير الحالة التي هو عليها قائما فيجلس جالسا يضطجع، أيضا أن يستنشق بالماء ويتوضأ، وهذا يهدي كما أيضا يعني روية في أحاديث، تذكر العفو وحسن الصفح ومحاسن ذلك، تذكر عطف القلوب عليه وحنوها إليه، لما أنه يكون كذلك ليس غضوبا ضابطا نفسه، إذا غضب أن يسكت. كل هذه الأشياء من الأمور الجميلة التي ذكرها الشيخ عواض فيما يتعلق بماذا؟
الجانب الشرعي،
الجانب الشرعي،
الجانب المعرفي،
الجانب المعرفي. الدكتور خالد وهو أستاذ علم النفس المعرفي وفقه الله، اجعل غضبك تحت سيطرة عقلك، هذا كانت نقطته الأولى، وناقش فيها أسباب غضبك، يعني ناقش أسباب غضبك، ليش أنت تغضب أصلا؟ هل ردة فعلك مناسبة؟ حاور نفسك وخلي غيرك يساعدك في ذلك.
صحيح.
هل يوجد ما يبرر هذا الغضب؟ هل حل الموضوع بهذا الغضب؟ هل ممكن أحل الموضوع بهذا الغضب ولا في حلول أخرى؟ هذا كله عبارة عن إيش؟ سيطرة للعقل. إذا تلاحظ هنا إيش أستاذ أنور أسعد؟ ليش سمي هنا علاج معرفي؟ ولا شك أنه ما أتى من وسائل مباحة ونافعة ترى داخلة في عموم الشريعة وداخلة في توجيهات الشريعة. طيب لماذا هنا سمينا علاج معرفي؟ لأنه ينطلق من إيش؟ العقل. الإنسان يبدأ يخاطب عقله ويخاطب الجانب المعرفي الذي لديه، ولذلك هنا مهم جدا ترى أنه إما أنه يحدث نفسه ولا أنه يأتي من يحاوره ويتخاطب معه حتى يرجعه إلى الفكرة الصحيحة، الفكرة الصحيحة من خلال هذه الأسئلة التي ناقشها الدكتور خالد. أسباب إيش؟ أسباب غضبك؟ هل ردت فعلك هذه مناسبة فعلا؟ هل يوجد ما يبرر هذا الغضب؟ هل هناك حل لهذا الموضوع ولا لا؟ قال أيضا نقطة أخرى، طوق غضبك، وهو إيش؟
تجنب المثيرات.
يا سلام عليك، فرغ توتراتك التي قد ينتج عنها الغضب. شلون التفريغ بيصير؟
ممارسة الأنشطة، الرياضة،
حرق هذه الطاقة، حرق هذه الطاقة وهذا الانفعال
السلبية
بالشيء الانشغال بالشيء الإيجابية. أحسنت. استخدام، ختم بقاعدة جميلة، استخدام 10 مقابل 9
90
10 مقابل 90 قد غضبك،
قد غضبك،
قد غضبك ولا تجعل غضبك إيش؟
يقودك.
إيه نعم، 10 مقابل 90، 10 حقت إيش؟
لا تجعل العشرة تسيطر على التسعين فتغلبها.
اللي هي وش العشرة؟
الأسباب والمثيرات وما قد يسبب.
والتسعين إنك أنت قادر على ماذا؟
نعم. أنك تضبط نفسك
أن تضبط نفسك وعندك أن هذا القدرة موجودة وإلى آخره، ولذلك أنت الذي تقود وليس الغضب الذي يقودك
في هذا الجانب.
طيب هذا مجمل ما ذكرناه حقيقة وملخص مهم جدا، حتى في هذه الحلقة هذه نحاول ننهي الأساليب والعلاجات التي بقيت عندنا غير ما ذكر، مع ما ذكر أيضا في الأمور الأخرى الثانية التي ما هي العوامل التي تساعد على قضية الغضب والمثيرات. أي نعم.
الله يعطيك العافية دكتور خالد. كبار السن دكتور خالد،
هل تريدون نكمل الشريحة الموجودة ولا نخلي بعدين المتبقية؟
نعود عليها مع
نعود عليها. طيب.
نعود عليها مع العلاج بعد ذلك.
كبار السن
ينمو معهم الغضب مع كبار السن، وربما يكون كبار السن أحد الأسباب التي توجد الغضب لديهم.
طيب.
كبار السن يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى اهتمام، يحتاجون إلى بر.
طيب.
كيف نحتوي غضب كبار السن؟
سؤال مهم الحقيقة.
نعم.
يعني هو أنا عندي تفريق والله تعالى أعلم في مثل هذا المجال، إن كان معهود عليه الغضب.
نعم.
يعني هذا يرد صح ولا لا؟
لدى الشخص. نعم.
لدى الشخص. عندئذ أنا ليس لي إلا أنني أتحمله وأمرها كما جاءت الحالة
وأراعي،
لأنه غير ذلك ستكون مزيدا شوف القضية الأساسية في المواقف مع الكبير ومع الإنسان عموما الغضوب ألا نكون نحن سببا من في مزيد من الإثارة، لأن هنا أنا ما حققت، يعني المفترض أني أقلل من مستوى الغضب أو أنني أحاول أنني أوقف الغضب صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك لابد أن أفكر، هذا اللي قدامي إيش؟ غضوب أصلاً كبير في السن، ما يفعله هو الصواب، يرى أنه الصواب. أنا خلاص هنا أتحمل واحتسب الأجر. الابن لما يرى هذا في أبيه يحتاج يتصادم معه، وش أبوه هذا؟ يعني مفترض يكون بر.
صحيح.
فهنا تأتي موقف اختبار الابن في قضية ماذا؟ البر.
البر.
أي نعم، وهو أعلم بأبيه.
والمراعاة
فيها. مراعاة هذا الجانب. هذا في الغالب في ظني إنه هي مشكلة الكبار، خاصة الكبار، لأنه سيكون مجال التعديل والتغيير خاصة إذا كان كبار السن يعني. صعب يعني في هذا الاتجاه، لكن لو كان هذا غير محود عند الكبير سيكون في سؤال واحد، ما هو ما سبب ذلك؟ وحنا نعرف مفاتيح هذا الإنسان، قد تكون مفتاح الموعظة هي التي توديه، لكن أيضا لابد أعرف ما السبب. أما إذا كان هو غضوب يعني في الطبيعة يغلب التطبع، فحنا نقول نمرها ونتحمل ونحاول نتكيف مع الوضع الحالي حتى لا يزيد ونصبر على ذلك. أين والله أعلم.
وربما
قد تكون في وجهات أخرى نظر أخرى. نعم.
ممكن. وربما تكون البحث عن أسباب غضب هذا الإنسان أو كبير السن أسباب الغضب.
أي نعم.
فنتجنبها.
هذه النقطة الثانية. أنا ذكرتها في حالة ماذا؟
في حالة إذا كان
ليس طبيعة عنده.
لا أنا أقصد حتى اللي كان عنده طبيعة مثلاً دكتور، يعني عنده مثلاً طبيعة لكن معروف هذه الطبيعة، ما الذي يزيد غضبه أو ما الذي يفرز هذا الغضب؟
قصدك مجاله.
مجاله.
أي نعم.
فلا بد اني انا اعرف او اتعرف على من خلال معايشتي له.
سنت هذه اضافه جيده. يعني حتى مع هذا انا اعرف بانه لو قال والله اني مشغول يبا يستشيط غضبا.
اذا انا اتجنب.
اذا اتجنب هذا الكلام. الفك هذا رائع جدا، جزاك الله خير.
صحيح.
احسنت. وذكر اقول القاعده الكبيره يا شيخ، نحن ادرى بمن نتعامل معه، ما الذي يجعله لا يستشاط غضبا؟ اجعل هذا القضيه في ذهني،
كانت والله الأم أو الأب أي كان.
لكن الكبير فعلا الكبير ترى يعني المراعاة مثل ما تفضلت كلمة المراعاة هذه مهمة جدا، الاحتواء والصبر على الوضع هذا كذلك، لكن ليس معناها أيضا أننا يعني لابد يكون لنا من تفكير كما ذكرت.
أحسنت. وربما أيضا الجانب النفسي لديه دكتور، يعني كبير السن الذي يشعر أنه وصل إلى مرحلة أنه يحمل ويعني لا يستطيع الحراك، وهذا تؤثر على نفسيته فتخلق عنده أصلا جو من
صحيح.
من أن يكون مشهور،
ولذلك قد يكون أيضا من معرفة ما سبب الإثارة التي ممكن تثيره، أنا أيضا أعرف ما سبب الذي التخفيف عنده، قد يكون سبب التخفيف عنده أني أجي أقبل رجله قد يكون سبب التخفيف عنده أني أجي أمدحه، قد يكون انسحابي من 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 الزوجة، انسحابه من الموقف بهدوء وخروجها من الغرفة كمثال أو إلى آخره. فكل له يعني
كل له.
نعم. ولذلك ترى المعايشة يا شيخ، المعايشة قد أشرنا لهذا في اللقاء الماضي، المعايشة يعني وإدراك القضية هذه مهمة جدا، يعني صحيح ترى ليس من الصواب نحن نعايش في أسرنا أنفس يعني نعايش بعضنا البعض وإلى الآن ما حنا عارفين وش مفاتيحنا، صعبة هذه جدا، هذه صعبة
صحيح.
خاصة في مثل هذه الحالة الانفعالية الشديدة اللي ذكرناها في تعريف الغضب وحالة الانفعال الشديدة اللي فيها اضطراب حقيقة، هذه مشكلة أخرى.
أحسن.
مشكلة. أحسن. بالعكس بعض الأحيان يقول لك يعني تعرفون والدنا ما يصلح له الكلام هذا، خلاص انتهى الموضوع. طيب نفس الشيء الأستاذ. نفس الشيء الأستاذ. طيب الأستاذ يختلف أسلوب عن أسلوب.
صحيح.
يختلف، يعني أنا أعطيك قصة اللي حصلت لأستاذ يعني، يعني يعتبر بالنسبة للطلاب كبير يعني، هو كان كبيرا يعني، وحدثني أحد الطلاب وأنا أعرف هذا الأستاذ وكنت أذكره بهذا الموقف فيضحك ويقول ما أنسى هذا الموقف. فكان الطلاب يريدون يغيروا موعد الاختبار. فقال أحد الطلاب يا دكتور الحقيقة يعني الموعد ما هو مناسب وأرجوك رجاء حار، يعني المقصد بجفاف. غضب الدكتور، غضب، كان يعني عرض الطالب عرضا جافا، وحتى يمكن يبدو لي والله أعلم أنه كان تعبير الوجه ما كانت إيجابية. فقال الموعد على ما هو عليه، انتهى الموضوع. فرفع هذا الطالب، أعرفه حتى الآن اسمه في ذهني، هذا الطالب آخر، فقال يا دكتور، قال أنت ما زلت تعطينا من التعليم ومن العلم شيء الكثير، والله مستفيدين جدا منك، وأسلوبك من أروع أساليب الأساتذة. يقول يعني فعلا أنا عارف هذا الدكتور جيد أسلوبه، ونحن فقط نلتمس منك الإحسان علينا بأن تغير الموعد. أما الآن فسأغير.
أما الآن فنعم.
أما الآن فنعم. في الحقيقة الهدف واحد، لكن
المفاتيح تختلف.
المفاتيح تختلف.
المفاتيح نعم. التعامل تختلف.
أي نعم.
صحيح. يقودنا هذا أيضا إلى سؤال آخر دكتور، المراهق والطفل. لا شك أن هناك فرق كبير بينهما، لكن كيف نضبط غضب الطفل وكيف نضبط غضب المراهق؟
الطفل عندي أهون حقيقة كثيرا يعني، ويمكن نقطتك اللي أنت أثرتها في الكبير تتجلى كثيرا في الطفل، ألا وهي ما الأسباب.
نعم.
يعني هنا يعني الوعاء يختلف عن الوعاء الكبير. صحيح. حتى المراهق. صحيح. من ناحية الخصائص وإلى آخره. لذلك أنا أقول هنا السؤال يظهر ما السبب، إظهار السبب ترى مهم جدا يعني، قد يكون قضية المقارنة، قد يكون قضية شو اسمه يعني عدم العدل في التعامل، قد يكون القسوة في التعامل، قد يكون حتى الدلال في التعامل إلى آخره، أشياء عوامل مهمة جدا في الطفولة هذه. فلذلك قضية ما السبب هذا تحضر بشكل يعني حاضر هذا السؤال أو هذه النقطة بشكل كبير مع غضب الأطفال. الجانب الآخر من الأشياء جميلة يعني في غضب الأطفال التغافل يا شيخ. يقولون يعني حتى يذكرون كثيرا هذه القضية يعني في مثل هذه اترك الطفل خله وخله يعني دعه يغضب ثم سيهدأ، دعه يبكي ثم سيهدأ، وهذه يسمون التغافل، وهذه حقيقة من أساليب الرائعة جدا. ومشكلتنا حنا في التعامل هذا الجانب آخر السلبي المغذي اللي حنا قلنا من الأسباب المغذية العوامل المغذية هو قضية تعزيز هالقضية هذه. فما تجد أنه يغضب، هو غاضب لسبب أنه ما تعطونه صار يعطونه، فصار خلاص يعرف ان
عرف المفتاح،
عرف المفتاح انه خلني انا اصيح وابكي وارفع صوتي واغضب واتضار حتى اعطي. صحيح. ولذلك التغافل اسلوب جميل جدا ورائع مع معرفه الاسباب كذلك، يعني قد يكون السبب هو انت 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 ايتها الام التي جالسه تدللينه وتحققين كل ما يريد هكذا الاب وما شابه ذلك. حسن. المراهق
قبل ان انتقل المراهق بعدنك دكتور معي صدق. مداخله مع جميل. الشيخ راشد الدوسري إمام وخطيب جامع ماشي الدوسري بالظهران، حياك الله شيخ راشد معنا بتجارب شخصية مع الغضب.
حياك الله يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام الله وبركاته.
أكتب أجركم وجزاكم خير. حقيقة أنا سعيد بالمشاركة في هذا الوقت، إن شاء الله يبارك فيما تقدمون وأن ينفع به. يعني مداخلتي أريد أن أختصرها بوقت يسير جدا. أولا ننطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تغضب. كلنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، توجيه لهذا الشخص الذي سأله يا رسول الله أوصني لا تغضب، لها معنيين ذكر العلماء. المعنى الأول لا تغضب يعني أنك لا تعرض نفسك للأسباب التي توقعك في الغضب، والمعنى الثاني لا تغضب يعني أنك لا تقوم وتنفذ الأمر الذي يدفعك إليه الغضب. والحقيقة الذي يرجحه ابن رجب رحمه الله تعالى المعنى الثاني أن الإنسان ما يسلم من الغضب طبيعته، يحتك بالناس وتكون هناك مواقف كثيرة، فالمفترض أنه إذا وقع في الغضب احبس نفسك، فإنما الإنسان الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حقيقة في عندي عدد من المواقف والقصص والأحداث. جميل. مثلها يعني من أهمها قصة حقيقة أنا أذكرها شاهد عليها، شخص رزقه الله عز وجل قوة في البدن حتى كانوا يضربون به المثل ما شاء الله تعالى في قوته في حمل الأثقال وغيرها من الأمور التي أعطاه الله عز وجل إياها. هذا الشخص سبحان الله العظيم في عمر 40 الذي يعتبر عمر اكتمال السن والقوة الجسدية والعقلية، وإذا به تنتكس حالته بسرعة حتى توفاه الله عز وجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسبب في ذلك أنه كان رجل غضوب جدا، يعني أنا أذكر الحقيقة كان يغضب في أتبع الأمور وفي أصغر القضايا. قد على سبيل المثال أحيانا يطلب من أهله مثلا تجهيز القهوة للضيوف نحو ذلك، فإذا جاء وجد مثلا على سبيل المثال عدد الفناجين أقل مما طلب منه، وجدت الغضب والامتعاض الشديد. يعني هذا الرجل يا أخواني عفنا الله وإياكم أصيب 3 مرات بجلطة، انتهت بالجلطة الثالثة التي توفاه الله عز وجل على إثرها. من أكثر كذلك وكلكم رأيتموه ربما في وسائل التواصل، ذلك الرجل الذي جاء إلى بيته في السيارة وأخذ يضرب المنبه حتى أبنائه يفتحون له الباب وتأخروا عليه. النتيجة ما الذي فعل هذا الرجل؟ اندفع بسيارته بقوة ولم يدري أن وراء الباب أحد أبنائه جاء لفتح الباب، يعني كاد أن يودي بحياته في قضية ضرب الباب بشدة في السيارة والدخول وسقوط الباب عليه، وكاد أن يموت هذا الشخص بسبب هذا الغضب. من المواقف كذلك التي لا أنساها في أحد الدوائر الحكومية، كان هنالك يعني مسؤول في أحد هذه الدوائر خرج مرة من المرات من مكتبه وإذا به يرى على الأرض آثار الماء، يعني كأن إنسان خرج من دورة المياه وبدأت تتقاطر المياه في الطريق، وغضب غضب شديدا. حضروا لي هذا الموظف، لماذا فعل ذلك؟ الموظف يسير الحقيقة، يعني شخص دخل توضأ ربما خرج بقيت قطرات من الماء في يده تصببت على الأرض، لكن هذا المدير غضب غضبا شديدا وأخذ يصب جام الغضب على هذا الموظف، مما أدى إلى أنه يتخذ قرار في لحظة الغضب ندم عليه طول حياته، أمر بنقل هذا الموظف إلى نقل تأديبي إلى مكان آخر، وأمر بكذا وكذا والتضييق عليه، ثم ما قدر الله سبحانه وتعالى أسبوع واحد ويتوفى ذلك الموظف، وإذا بمديره هذا يندم ويعض أصابع الندم أشد ما يكون، أنه لم يفعل مثل هذا الأمر. حقيقة أنا أتكلم من واقع، نحن أئمة مساجد، يأتينا كثير من الناس ويقول لك والله يا أخي أنا طلقت زوجتي في حالة غضب، وكلنا نعرف أنه ما في أحد سيقدم على الطلاق وتطليق الزوجة في حالة السعادة والرضا، لكن في غضب موجود. فهذا الغضب الذي يجعله الآن ينفذ هذه الكلمة ثم يبحث بعد ذلك الساعات الطويلة عن مفتي يقول له تراك أنت ما وقع الطلاق وتعود إلى زوجتك. حقيقة كم نحتاج إلى نضبط أنفسنا وننظر بأثار الغضب، ولو أن الإنسان في لحظة الغضب هدأ لارتاح. واحد من الأخوة يقول كنت أنا إذا مرت بحالة غضب بيني وبين أهلي خرجت من البيت، يقول والله أجلس يمكن نصف ساعة أدور بالسيارة أرجع للبيت وأدخل ربما وكأنه لم يكن شيء من قبل، بل ربما تستقبلني بالابتسامة وكأن ما صار شيء تماما وأنا لا أسأل عما حدث. فالحقيقة هذه المداخلة التي كتبت المداخل بها، وصلى الله عز وجل أن ينفع بما تقولون وأن يسددكم وأن يحفظنا وإياكم جميعا من الغضب وأثاره، وصلى الله محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيك، شكر الله للشيخ راشد بن نبيل الدوسري هذه المشاركة في موضوع تجارب شخصية حول موضوع الغضب. دكتور خالد إن كان من تعليق.
والله يا أخي يعني هذه نقاط والمواقف مهمة جدا، وأنا أرى يعني أنها نحتاج إلى إبرازها. يعني أشار الحقيقة إلى مقطع هذا الأب الغضوب والذي لم يفتح أبنائه له الباب، ثم يعني أنا شفت المقطع الحقيقة والله لم أستطع أتحمل الحالة بعد ما رأيت. أنت ما رأيت المقطع؟ شيء يعني حتى يعني هممت أنني أقترح عليكم أن تعرضوه، لكن لشدته قلت لا ما يناسب، يعني حقيقة يعني مزعج جدا، يعني ما كنت أتوقع أن تصل القضية لهذا المستوى. يعني صحيح، ولذلك فعلا الغضب يعني يصل يعني الإنسان إلى حالة غير طبيعية، صور يسيطر يعني على كل عند الباب ما فتح الباب له عياله جالس يدور هكذا، كاميرا البيت مصورة يعني الحدث، ثم يركب السيارة وتأتي البنت الصغيرة تفتح، قبل أن تصل لفتح الباب هو يدخل على الباب ويدمر الباب فيطمر البنت، ثم يخرج من السيارة ويضمها وهي في حالة من الـ من الـ من الـ من الإرهاق والتعب، الله أعلم مش حالها يعني، يعني لم تمت واضح، المعلق كان يقول أنها لم تمت كاد أن يقتلها، لكن ولا تحين مندم. والقصة اللي ذكرها الشيخ أيضا فيها شيء يعني فيها فعلا حقيقة تنفير. شوف أسلوب التنفير مثل هذه القضايا مهمة جدا للشخص الغضوب، لأنه صاحب الجرعة في الغضب يا أستاذ أسعد يحتاج إلى قوة الحقيقة فيما يعني يكرهه في الغضب، ومن ذلك مثل هذه المواقف يعني حقيقة، لأنه تجد كلها في الأخير تشترك في أمرين. الأمر الأول شدة الغضب عند هؤلاء وما يترتب من تصرفات مثل هذا التصرف، يعني ما تصدق أنت الله، يعني يمكن تصدق اللي فعل المدير مع الموظف واللي طلق زوجته واللي إلى آخره، وما يترتب ذلك من حالات قضايا مثلا كما ذكر جلطات أو إلى آخره، ثم تأتي أشياء ما هي محسوب الحسبان. ويشتركون في الجانب الثاني ألا وهو الندم على ما حصل. ليش؟ لما جاء الخبر الموظف الذي غضب عليه مات، ولما جاء خبر بأنه لا يستطيع أن يرجع لزوجته لأن طلاقه بائن، وأنه بنته دهسها وإلى آخره. يعني هذا كله الحقيقة يعني. ولذلك ترى شوف من الأساليب اللي كنا نريد نتكلم فيها في هالحلقة هذه ما اسموها أهل التخصص في استخدام النماذج السلوكية. هذه من الأساليب ولم نشر إليها في اللقاء الماضي. الذي نتحدث عنه الشيخ راشد جزاه الله خير هو من هذا القبيل، وهو أننا نعرض تلكم النماذج التي إما أن تكون في اتجاه الغضب الذي يستطيع الإنسان أن يضبطه. وذكر مثلا قصة الشخص الذي يعني يخرج من بيته نصف ساعة ثم يعود وقد يجد زوجته ماذا على غير الحال، وهذا من جمال حقيقة التصرف. يعني هو بنفسه عرف نفسه لو بقي إما أنه يستثار أكثر أو يعني يستثير الطرف الثاني أكثر أيا كان أو كلاهما. لذلك أفضل طريق انسحب حتى تهدأ الأمور. يعني أحيانا الإنسان ترى ثانية أستاذ أسعد، ثانية يعني ربع دقيقة فقط لو بس يجلس يفكر في يعني في ردة الفعل وتريث قليلا، هنا الجانب المعرفي الذي ذكر يشير إليه أيضا، سيجعل هناك تصرف غير اللي هو التصرف المتعلق بردة الفعل السريعة المباشرة. ولذلك من الجوانب المهمة حقيقة هذه النماذج السلوكية، نخرج نماذج سلوكية إيجابية في ضبط السلوك، ونخرج النماذج السلوكية السلبية لترتب عليها مساوئ. هذه وهذه على حسب على حالات الإنسان حقيقة. يعني أنا ما زلت أقول حقيقة هذا المشهد والله الذي لا إله إلا هو أكاد ذاك الليلة ما استطعت أنني أنام جزءا من الليل بسبب هذا الموقف. يعني عشت شعور الأب قبل ليلتين كنت شفتها أنا حقيقة. عشت شعور الأب، عشت شعور من البنت، عشت شعور الأخ الذي ركض مع أبيه، يعني الأسرة كلها، ولاحظ مشاعر الناس كلها اللي تنظر
بسبب لحظة الغضب
اللي أصلا ما لها مبرر.
صحيح
يا أخي. أنا أقول من الأشياء المهمة جدا في الجانب العقلي حتى والمعرفي، يا أخي أنت ممكن يحصل معك نفس الشيء. أنت قد تكون في البيت يضرب الجرس ولا تسمع، أو تكون في دورة المياه أكرمك الله أو إلى آخر. يعني ضع القضية هذه محتملة حتى معك أنت.
صحيح.
يعني فهذا أيضا ترى مما يساعد في قضية ترى ما أنت تطلب غيرك ترى أو ما تنتقد فيه غيرك قد تقع أنت فيه. يعني فكر شوي، فكر صح، هذا أمر طبيعي في الحياة. ولذلك تجد على كثير من ظنوننا ترى في قضايا الحياة الاجتماعية فيها ظنون سلبية، ظنون غير واقعية غير صحيحة. نظن نقول هذا ولدي أكيد يبغى كذا، ولا الطالب أكيد يبغى كذا.
أحسن. أنا فقط أستأذنك، معنا اتصال دكتور خالد. الأخ ماجد بن عبد اللطيف الصنيع من الرياض، حياك الله أستاذ ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
اسمحوا لي بالبداية أشكر الجميع المعد والضيف على البرنامج الجميل حقيقة، متابعينا من الأسبوع الماضي، لأن الموضوع شيق حقيقة ويلامس حياتنا العامة عن الغضب. وحقيقة فهمي وفلسفتي لهالموضوع أن الغضب يؤثر على جسم الإنسان، مثل ما تفضل الضيف أن في الحلقة الماضية عندما ذكرنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جسم الإنسان كالبنيان المصروف يتداعى له سائر الجسد وسائر الحمى، أو كما ورد في الحديث الشريف. فعندما يغضب الإنسان أثر على القلب، على العقل، على الدماغ، على الجسم عموما، تأثر على الشرايين. أنا أخشى ما أخشى مثل ما تفضلت قد توصل إلى الجلطات مثلا في الأعمار الكبير السن، عند شدة الغضب قد تصل للجلطة، تتسكر الشرايين بسبب شيء معين فيأثر على ضخ القلب للدم لجميع أعضاء الجسم. ولكن أنا اللي أبغى أنبه عليه أن الغضب هذه جبلة في الحياة، جبلة في الناس، طبيعة البشرية. لا أتوقع في شخص لا يغضب، ولكن نتبع تعليم ديننا الحنيف وتعليمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اللي ذكرته الحديث قبل قليل وذكره الضيف راشد مشكورا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تغضب لا تغضب، الحليم من يملك نفسه عند الغضب. جميعنا نغضب جميعنا، ولكن شدة الغضب قد تأتي بفعل تندم عليه، هو جزء من الثانية، جزء من الثانية لو تصرفت مثل ما قال الشيخ راشد يقول الإنسان غضب من زوجته وطلع من البيت، هذا تصرف حكيم. أنا أرى أن تصرف حكيم، ومثل ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا واقف اجلس عند الوقوف توضأ صل ركعتين، يعني حاول تبعد عن أي شيء يثير غضبك، يثير يجعلك تتصرف بتصرف قد يصل درجة الحمق كالذي يتطور التصرف إلى القتل مثلا. سمعنا قصص صارت الإنسان غضب من إنسان تطور إلى القتل، ثم جت الجاهيات وتنازل وتكفى ويليت، تلقى بالأخير يعض صاب عندنا ندم يقول يا ليتني لم أفعلها، يا ليتني لم أعتي بهذا الشيء، لو لم أقول هذا الشيء. وسمعت قصص كثيرة من الطلاق الزوجات أيام شيخ ماجد رحمة الله عليه، يأتونه الناس يقول أنا غضبت وطلقت زوجتي، هل ترجع؟ هل هي يقع الطلاق ولا لا؟ فكلها تلقى أسبابها بسيطة، ما قلتها فيها أسبابها بسيطة، وكلنا بشر، كلنا خطاؤون، ولكن الحكيم من يملك نفسه ويضبط النفس عند شدة الغضب. دائما نبدأ بأسرنا مثلا.
حياك الله، شكرا للأستاذ ماجد الصنيع ما قدم، ويبدو لي أن هناك انقطاع من البث من عند الأستاذ ماجد. شكرا على هذه المداخلة وعلى هذه الفائدة وعلى هذا الإثراء. استأذنك دكتور خالد واستأذن المشاهدين الكرام بفاصل قصير، ثم نعود لكم مرة أخرى، فكونوا بالقرب منا.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج.
حياكم الله أيها المشاهدين، وعدنا معكم مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من الجزء الثاني من موضوع الغضب. معنا على الهاتف الأستاذ صالح بن علي البراك المهتم بالشأن التربوي. حياك الله أستاذ صالح.
السلام عليكم. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك.
حياك الله. بداية وكنا كل التقدير لدكتورنا الغالي الدكتور خالد السعدي على هذا البرنامج المتألق. مداخلتي بعنوان لا تطفئ النار بالنار، وهذا مبدأ في حياتي ثرت عليه منذ زمن والطمأنينة فيه. صوت واضح؟
تفضل دكتور أستاذ صالح، تفضل.
اي نعم، فهذا مبدأ في حياتي ثرت عليه منذ زمن ولله الحمد، فوجدت فيه الراحة والطمأنينة في التعامل مع الناس. والإنسان تمر عليه مواقف خاصة مع خروجه بالسيارة، مر عليه يعني مواقف كثيرة، من ضمنها موقف مع أحد الأخوة، يعني كنت في بالسيارة متوجه إلى أحد الأماكن، ففوجئت بتوقفي عند المطب، فوجئت بصوت مخيف، فإذا الأخ من الخلف بمكابح السيارة كاد أن يصطدم بي. التفت إلى الخلف، تركت له مجال، فتحت المسار الأيسر، أشرت له أني أعتذر مثلا عن ممكن التوقف هذا اللي كان يعني مفاجئ، لكن الأخ لا ملزم، نظرني بنظرات فيها استفزاز كأنه يريد مشاجرة. رفعت يدي مرة ثانية، يعني يا أخي الكريم ما تسوى، لا. فبدأ يحاول أن يصطدم بالسيارة متعمدا حتى أنزل، ما أدري هل هو يريد يعني مشاجرة. فالحمد لله يعني حاولت أني أبتعد عن مسرح الجريمة، لأني حسيت أن الآن الأخ في قمة غضبه ويحاول أن يتصرف تصرفات غير لائقة. فالحمد لله أني يعني تفاعلت معه بشكل مناسب، تركت لها الطريق، تركت لها المسار. طيب، وزي ما تفضل الأستاذ خالد، انسحبت من الموقف ولله الحمد والمنة، فكان يعني الأمر يعني مر على خير. فنسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك أستاذ صالح، شكرا على هذه المداخلة وهذا الإثراء. دكتور خالد، نعود إلى ضبط غضب المراهق.
جميل، ونشكر الحقيقة الأساتذة الكرام اللي شاركونا،
نعم،
وأكدوا هذه المعاني العظيمة من خلال رؤاهم ومن خلال مواقفهم، جزاهم الله خير. المراهق، أنا سأرجع إلى نفس القضية التي مشتركة عند الجميع، وهي قضية ماذا؟ قضية لماذا
الأسباب،
لماذا يغضب؟ نعم. هذه قضية مشتركة، لكن ما يرتبط هنا سيكون في مرحلة عندنا، مرحلة فيها النضج يعني صاعد وواعد. فأرى حقيقة الحوار من أهم القضايا التي يحتاج أن نتناقش فيها مع يتعامل فيها مع الشاب الغضوب. يعني هنا في إدراك أكثر من الطفولة في ناحية الوعي العقلي، وكما أيضا الكبير يعني الذي خلاص يعني كما يقال في صعوبة في أنه يعني يغير، وإن كان الإنسان قابل للتغيير عموما حتى لو كان كبيرا. فالشاب هنا لا، هنا محل حقيقة الأخذ والعطاء، محاولة استخدام العلاج المعرفي اللي أشار إليه الدكتور خالد الأسبوع الماضي، أيضا الجوانب السلوكية، الجوانب الشرعية قبل ذلك وبعده إلى آخره. فهذا مهم جدا، ومنه ما يتعلق بقضية لماذا الغضب. يعني أنت الآن لو تصور كذا إلى آخره، يعني اتوقع أنت الآن تهدى نفسك، يعني لو أنك حققت اللي تريده بالغضب، هل الناس يحبونك ولا الناس ينفرون منك؟ يعني أخذ وعطى في هذا الاتجاه.
نعم.
فأرى أنه هذا جانب مهم يعني، ويحتوي يعني يكون في 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 طياته معرفة الأسباب، لكن من خلال إطار الحوار والانتقال بالحوار إلى الإقناع، لأن الشاب هو أنضج من ما قبله ومن بعده في هذا الاتجاه، والله أعلم.
إذن الحوار أعلم. الذي يصل إلى الإقناع هو أفضل بالضبط. وسيلة لاحتواء
الله غضب تعالى أعلم.
أو ضبط غضب هذا المراهق،
والله تعالى أعلم.
نلطف الجو بشيء أدبي.
يا سلام يا سلام، أنت عند أهل الأدب. سادة سعد
يقول عنتر بن شداد، وهو من فحول شعراء الجاهلية، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب،
يا سلام،
ولا ينال العلا من طبعه الغضب،
ولا ينال العلا من طبعه الغضب،
صدق. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب،
يا سلام.
هذا البيت يعني كاد أقول لك يعني يلخص معاني كثيرة في موضوع الغضب. هل من وقفة اجتماعية أو نفسية لها على يعني تقرأها في هذا البيت؟
عن ترى أنا أشوف، لاحظ القيمتين السالبتين اللي هي قضية الحقد وقضية الغضب. يعني ليس موضوعنا الحقد، لكن الحقد ربطها بقضية ماذا؟
الغضب.
لا يعني من يعني
الرتب، علو الرتبة،
صاحب علو الهمة وصاحب المنازل، لا يمكن بحال من الأحوال. يعني بالعكس، هو تجده نفعه متعدي للآخرين، ويحسن التواصل مع الآخرين، فعند ذلك ما يغلي في القلب ليس موجودا. وفي في توافق ترى بين الحقد والغضب يعني من جهة ومن وجه. لكن قال إيش في الغضب؟ قال ماذا؟
ولا ينال العلا من طبعه الغضب،
بلا نقاش يعني ولا شك. وهذا واضح جدا، كل ما ذكر من مواقف تجد أن الإنسان حقيقة في نزول وفي هبوط لا يمكن يتحقق بحال من الأحوال أبدا. يعني قضية الغضب أنه والله يعني أنه هو وسيلة، يعني هو وسيلة ناجعة ولا وسيلة إيجابية لأجل تحقيق شيء معين، هو أصلا مذموم أصلا. يعني الشيخ عوض الأسبوع الماضي تحدث عن قضية ذم الغضب، فلذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن إنسان ينال العلا، وذلك ستجد الناس سبحان الله يا شيخ يتجنبون مثل هذا الشخص، يتجنبون يحسبوا. شوف الشخص الصعب منهم يعني الغضوب، يعني يحسبوا الألف حساب، ماذا يقولون، وهل يدعونه ولا ما يدعونه، وإذا دعوه ماذا يتكلمون عنه. هذا ليس سواء يا شيخ، ليس سواء في الشخصية وليس حتى يعني شوف النفسية الإيجابية، الشخصية الإيجابية الشخصية اللي عندها توافق ذاتي وتوافق مجتمعي، توافق الذات بينه وبين نفسه. يعني هو ما متوافق هذا الشخص الغضوب، هو تجده في حاله وفي حاله، ونفسه تجد أنه ينكر ذاته بعدين مثلا، أو إذا وعى، أو مثلا إذا شاف الأثار السلبية، وعدم توافق مجتمعي بسبب أنه لا يحب الناس يتواصلون معه.
صحيح.
واضح؟
صحيح.
والله أعلم.
الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
نكمل الأساليب ولا بقي شيء؟
نكمل فقط سؤال.
أيوة.
سؤال مهم، ويوجد في البيئات التربوية بشكل عام،
وهو
ظاهرة معينة، اختلاق الغضب لأجل تضخيم مشكلة ما. يعني المربي يختلق الغضب حتى يوصل للمتربي رسالة أن هذه المشكلة مشكلة كبيرة جدا، فيختلق الغضب حتى يكبح جماح هذه المشكلة أن لا تتطور لدى هذا المتربي. السؤال، اختلاق الغضب لأجل حل مشكلة ما، هل هو أسلوب تربوي؟
والله كون أنها قيمة سالبة الغضب ومذموم، فلا نتخذه وسيلة لذلك، لا نتخذه وسيلة بإطلاق مصطلح الغضب يعني أبدا بحال من الأحوال. هناك وسائل أخرى لقضية حل المشكلات وأمثالها، لكن لو جاء مثلا ضرب مثال الإنسان يعني في قضية مثلا أنه في نظرة معينة، يعني نظرة يشعر بها الشخص المقابل بالتضايق وشيء من هذا القبيل، فهذا يعني أمره سهل، يعني تعبير وجه معين أو إلى آخره. لكنه بالغضب اللي احنا نتكلم عنه وفي هالقيمة السالبة، لا يا أخي أبدا، لا أرى في ذلك أبدا يعني، ولا أظنه لا شرعا ولا عقلا عرفا، والله تعالى أعلم. المفترض أنه من مقتنع بهذه الطريقة أنه يعني يوسع مداركه، وفي هناك أساليب كثيرة جدا لحل المشكلات. ثم أنت يا شيخ بالعكس أنت تعزز هنا أيضا تعزيز الحقيقة للأجيال، وتعزيز لمن بعدك أيضا كذلك، أنه هذا الأمر يتجه، وستكون أيضا أنت يعني ربما توصم بذلك أنك أنت غضوب، يعني ستقول، ستكشف أنك أنت تستخدم هذا الأسلوب متعمدا، ستضعف الذي أنت تقصده وتريده يعني. فأنا أرى أنها باجتهادي اللحظي هذا الآن أرى والله تعالى أعلم أنها ليست مفاسدها كبيرة، والله أعلم.
أولى من جلب المصالح والمنافع التي ممكن تترتب على حل مشكلة،
يعني فيها في وسائل أخرى كثيرة في حل المشكلات، يعني أنا ما أردت تعديل السلوك حل المشكلات ترى كثيرة جدا جدا جدا. فالمفترض أنه يعني ما جعل الله الدواء أمتي بحرام يعني، أو يعني فنقول على هذا الاتجاه أيضا القيمة قيمة سالبة يا شيخ، فكيف نستخدمها كوسيلة؟ لكن أنا ذكرت مثلا قضية يعني أحيانا يكون في تعبيرات وجه الغضوب أنه مثلا نظرته أو شيء من هذا القبيل، أو حتى تعبيراته شيء من هذا. إذا كان الواحد بغير مثلا تعبيرات وجهه مثل ما يسمون ابتسامة الصفراء كمثال أو إلى آخره، ويفهم منه يعني كما كانت كانت عائشة تفهم من النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني أنه أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم عائشة أنه يعني هي راضية ولا ست راضية، عرفت كيف؟ من خلال بعض الألفاظ، لكن الألفاظ ليست ألفاظ غضب، هي ألفاظ مستعارة أو ألفاظ ليست ألفاظ معتادة، لكنها لا تنخرم فيها الحقيقة القيم الإيجابية وما شابه ذلك. ما أدري واضحة الفكرة؟ هذا رأيي والله أعلم على
حال. فيما تبقى لدينا من الوقت دكتور 10 دقائق.
طيب أنا أشوف
السبل الإرشادية والعلاجية.
لو سريعا بس الإخوان يخرجون الشريحة الأخيرة المتعلقة بمعروض قبل قليل، بس هل بالإمكان يكون أيضا لأنه في المجال المعرفي،
الشريحة
في المجال المعرفي ذكر تعزيز داخلي وتخويف داخلي كما يرون المشاهدون، هذا كله ذكر في كلام الدكتور شو اسمه خالد، وكذلك الشيخ عوض. اي نعم، تذكر غضب الله عز وجل اكبر. لكن ناخذ تكوين نموذج ضمني للذات، يعني هذه قضيه مهمه جدا، يعني انت اصلا مواقفك ومنها الغضب تكون هويتك، تكون من انت بالضبط. فاذا كنت رجل ماذا ضابط لغضبك، فانت تتالق في 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 هذه القضيه وما يتعلق بذلك، فذاتك تتالق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الضبط. أيضا مثلا من طرق ذكرت في الجانب المعرفي مراجعة الأسباب والتهوين إيش؟ والتهوين منها، يعني أسباب إيش؟ أسباب غضب. أنا غضبان لأنه يعني الولد ما يسمع. يا أخي ترى يعني الأبناء مثلا في مراحل المراهقة المبكرة كمثال عندهم اضطراب انفعالي شديد، ترى مزاجيته عنده إقبال وحجاب، فأنا لما أجي أخفف عليه هو يخفف على نفسه، ترى إيش يمكن يكون عنده مرض. يعني أنا أعطيك مثال حصل لي حقيقة مرة، وأنا أستاذ ودرس طلابي في الجامعة، وكان أحد الطلاب يعني يخرج كثيرا يعني في محاضراتي في خارج المحاضرة، وكان أنا حقيقة يعني صبرته مرة ومرتين وثلاث، لكني بدأت أشك أن الرجال أن الطالب هذا يلعب، فقلت ما في إلا المصارحة، بل ما صارحته وإذا به أصلا مصاب بالسكر ألف. سبحان هنا سكر ألف، شوف هذا ذهب من بالي تماما. فلما عرفت خلاص ويذهب كرم دورة المياه ويعود. فلذلك نحتاج إلى هذه النقطة وما يتعلق بها وإدراكها، وأن الأسباب اللي هو يتصور أنها تستحق الغضب يا أخي أسباب بسيطة لا تحتاج لذلك. شوف أيضا المجال المعروف الثانية في قضية إيش السلوكي، كل هذه ذكرت أيضا في الجانب الشرعي كذلك، والجانب الشرعي يشمل بين السلوكي والمعرفي، لكن ما ذكر مقابلة إيش السيئة بالحسن، هذه ما ذكرت من قبل. فهذه الأشياء نحاول نعود أنفسنا عليها. الحقيقة ليس صوابا ترى انه خذ حقك دائما وسوي هذا ورد اعتبارك، مشكلتنا احنا نعطي اطلاقات في هذه التوجيهات وما نتكلم عن ايش الوسيله في اخذ الحق. الحق
صحيح،
لابد تكون وسيله، لابد تكون وسيله سليمه. نعم. ثم ايضا ليش ما نعود العفو؟ ليش ما يتنازل
العفو والصفح؟
اي نعم. فهو اذا كان انا ممكن بالعكس خلي يقول تراني انا ما اقرك بما فعلت وانا متضايق من هذا اللي فعلته، لكنني انا اعفو عنك لوجه الله سبحانه وتعالى. ايضا من العلاجات الاستاذ الكريم،
نعم،
العلاج يسمونه علاج بالواقع، الان انتهينا من الشرائح.
نعم.
العلاج بالواقع. نعم. واضح باختصار جدا هنا يقول لك مثلا، وهذه نظريه يعني ما اريد اخوض فيها مثلا الوقت ضيق، لكن خذ المسؤوليه، يعني شعور الانسان بالمسؤوليه يجعل هذا يضبط ماذا الغضب. من المسؤول عن غضبك؟ من المسؤول عن غضبك؟
انت مسؤول عن غضبك.
فلا تقول للناس هم يسببون لي الغضب، المجتمع لا يساعدني، انت مسؤول، انت مسؤول. وهذه قضيه مهمه جدا في
ضبط النفس،
في ضبط النفس يعني. صحيح. ولذلك كل اتي يوم القيامه فردا. ايضا ضبط المثير يا شيخ، وهذه ربما اشير اليها لكن مهم اننا نتنبه لها. المثير مثل القصه اللي ذكرها الاخ الكريم الشيخ راشد في قضيه انه هذا خلاص جاء المثير وراح وطلع، فانت ابتعد عن المثيرات، انت ادرى بنفسك بما يغضبك. والذي يتعامل مع الغضب هو أدرى بما يغضبه، مثل ما أنت أشرت في القضية الكبير كمثال حتى ما نغضبه ونهيجه. فلذلك ضبط المثير مهم جدا. طيب أنا بعالج نفسي في الغضب، في أسلوب ضبط، في أسلوب ما يسمى أسلوب الضبط الذاتي اللي يسمونه السيلف كنترول، وهذه ربما ناقشناها في حلقة من الحلقات لكن أقولها باختصار جدا. تقوم على ضبط المثير، ابتعد عن المثير الذي يسبب لك غضب، أعطي نفسك معايير ماشي، أنك أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وقفت تجلس، اللي ذكرناها في السلوكيات. نعم. هذه العلاجات.
نعم.
أعطي نفسك رسائل إيجابية، ها اللي إيش إنك أنت قادر بإذن الله أن تمارس ذلك، ثم قيم نفسك. هذه أربع خطوات في الضبط الذاتي، إذا وجدت أنك ما مشيت ارجع مرة ثانية وعملها، وهذه من أساليب في العلاج رائعة جدا فيما يتعلق بأسلوب الضبط إيش الذاتي. التعزيز، كيف التعزيز؟
سلوك المضاد وسلوك
بالضبط حلم. يعني لما يفعل الطفل المضاد للغضب الذي هو جالس يغضب فيه وإنما تهدأ، فأنا أكافئه لأن اليوم ما شاء الله ما غضبت وأنت الآن ملكت نفسك. جميل. وكذلك الكبير أنت أقول جزاك الله خير وبيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله أنت لست مثل الأول، وهذا معناه أنك أنت متقدم.
تعزيز
عرفت كيف؟ ذكرنا الانطفاء والإغفال، هذه ذكرناها.
جميل.
العقاب السلبي يا شيخ الحرمان، أنا أستخدم الحرمان لتخفيف حدة الغضب، خاصة مع مين؟ مع الأطفال.
صحيح.
مع الأطفال حتى ربما مع المراهقين.
ما يثير غضبهم أكثر؟
يعني خلاص لا ما يثير. ليش؟ لأنه أنا أعرف وش الشيء الذي يحبه، لابد أن أستخدم هذه القضايا. يعني بعضنا يعني هو أولى من قضية الضرب ومن قضية الشتم ومن قضية اللوم، والتعزيز أفضل من الحرمان ترى اللي ذكرناه قبل قليل. يعني التعزيز يأتي قبل الحرمان، والحرمان يأتي قبل مثلا اللوم وما شابه ذلك وإلى آخره. هذه أيضا من الأساليب. يعني طيب أن يكون في علاقة مع الوالدين والبيئة التي هو فيها، مع الأساتذة المدرسين أيضا اللي أشرنا إليها من قبل، وهذه نؤكد عليها، اللي هي كلما أشغل وقته وفراغه وشغلت طاقته في الجوانب الاجتماعية والعلمية والمعرفية، كل ما كان هذا ماذا؟ كل ما كان هذا أفضل.
صحيح.
أخيرا أنا سأقدم نموذج لعل الأخوان يعرضون هذا النموذج. كم بقي على الحلقة يا شيخ؟
بقي تقريبا 3 دقائق.
ممتاز، لعل هذا يكون مناسب جدا. في دكتورنا الدكتور محمد محروس الشناوي يا أستاذ أسعد، دكتور رائع جدا في الصحة النفسية، توفي رحمة الله عليه، دكتور مصري وقد يعني ساعدنا بالتعلم على يديه، ويعتبر من عمالقة الوطن العربي في الصحة النفسية حقيقة، وقدم يعني دراسة عن الغضب عند الإمام الغزالي رحمه الله صاحب إحياء علوم الدين، عرف كيف، ثم قدم في نهاية بحثه الذي قدمه الدكتور الشناوي عن الغضب عند الغزالي، قدم ماذا؟ مقترحا لما يتعلق بعلاج ايش الغضب. ما ادري جاهز عند الاخوان بالضبط؟ نعم. نبدا جاهز. بسم الله جاهز. هي 9 نقاط حقيقه ذكرت ترى، بس انها جميل فيها ان ممكن تكون هذا ملخص في نهايه الحلقه. جميل. ولو وضعناها نحن في اذهاننا وحاولنا ندرب عليها وندرب غيرنا عليها ستكون مثيره بشكل ايجابي. اولا الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، هذه ذكرت لكنها مهمه في رقم 1. 2 التحرك من وضع، هذا كلام الدكتور الشناوي بناء على ما قدمه الغزالي، التحرك من وضع الوقوف الى
الجلوس
ومن الجلوس الى
الاضطجاع،
هذا رقم كم؟
2.
3 الوضوء، ماشي. 4 التوجه للمسجد. 5 تحية المسجد، وقدم ايضا شيء من عنده ايضا الدكتور، يعني قد يكون بعضها ما ذكرها الغزالي. 6 قراءة ما تيسر من القرآن. 7 اداء الصلاة مع الجماعة. 8 الذكر والتسبيح. 9 الدعاء. هذا يعني نموذج اقترحه الدكتور الشناوي، وقدم هذا المقترح بعدما درس ما ذكره الغزالي حول هذا الموضوع. لاحظ فيه التسلسل من حين وقت ايش الغضب. فاول شيء يقول الانسان ماذا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب انت واقف اجلس، عود نفسك يا اخي. سبحان الله الواحد جالس على الكرسي يضطجع، يعني ترى احنا نتثاقل بعض الاشياء وهي فيها نفع عظيم جدا. قم توضأ، اذهب إلى المسجد، صلي، اقرأ القرآن، أدي الصلاة مع الجماعة، اذكر الله بعد الصلاة واستسلم وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا بلا شك أنه إيش عبارة عن جرعة حقيقة علاجية رائعة جدا. لذلك الرسول كان إذا حزبه أمر ماذا؟
هرع إلى الصلاة،
فزع إلى الصلاة، ماشي. طيب أنا الآن الغضب المفترض أن يكون هو يعني مما نفزع فيه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما ذكر في علاج المنهج الإسلامي، علاج الشرعي وعلاج السلوكي وما يتعلق بذلك، ومن ذلك هذه النقاط التسعة التي عرضناها والله تعالى أعلم.
ولذلك الوضوء هو يعني يلجأ إلى الإنسان كعلاج، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار
بلا شك،
ولا يطفئ النار إلا الماء. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل على الشكر
لكم
دكتور خالد،
بارك الله فيك،
وعلى مدار حلقتين على ما قدمتم بارك الله فيكم، وصلى الله عز وجل أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم.
آمين.
الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على مشاركتكم لنا وعلى هذه المداخلات الطيبة الثرية وعلى حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا، دمتم بخير وود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.